الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في مسجد عايض حمود المطيري، وهو المجلس الأول في قراءتنا لكتاب المنظومة البيقونية في علم الحديث، ونحن في صبيحة السبت 20 من شهر صفر 41,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال عمر بن محمد البيقوني رحمه الله في المنظومة البيقونية: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، لك الصحيح اشتهرت. وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى، فالمتصل مسلسل. قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. وكل ما قلت رجاله على وضده، ذاك الذي قد نزل. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل، فهو موقوف زك. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط.
أحسنت، بارك الله فيك. هذه المنظومة للبيقوني رحمه الله تعالى، وهو في الحقيقة لم يعثر له على ترجمة شافية كافية، ولكن هذه المنظومة هي التي بها أبقى الله ذكره ورفع الله أثره وجعل ذلك في موازين حسناته. هذه المنظومة مع أنها من أصغر المنظومات في علم مصطلح الحديث، لكنها مشهورة جدا. وعلم مصطلح الحديث أو علم الحديث من حيث الرواية، لأن علم الحديث منقسم إلى قسمين: علم الرواية وعلم الدراية. والمقصود بعلم الرواية هي التي تساوي علوم القرآن، هي التي تساوي علوم القرآن، أو بمعنى أدق، علم الرواية هي معرفة مصطلح الحديث، معرفة مصطلح الحديث. وقد ذكر العلماء رحمهم الله مصطلحات علمية خاصة لعلماء الحديث، لا يمكن لطالب العلم أن يكون طالب علم ما لم يكن محيطا أو مدركا لهذه المصطلحات في علم الحديث. وأما علم الدراية في علم الحديث، فهو الذي يوازيه عند المفسرين تفسير القرآن. فعلم الدراية هو المقصود بها فقه الحديث، استنباط من الحديث، دلالة الحديث ونحو ذلك. وقيل غير ذلك في الرواية والدراية. أما علم مصطلح الحديث من حيث الاصطلاحات، فقد بذرها علماء الحديث ونثروها في ثنايا كتبهم، بدءا من أول كتاب حديثي وصل إلينا مسندا كالموطأ، وانتهاء بكتب أبي عبد الله الحاكم. لكن الذي رعى هذه البذرة وأخرج نبتها وفرق بين بعض فنونها هو الخطيب البغدادي رحمه الله في مختلف مصنفاته، فإنه اهتم بأنواع كثيرة من أنواع علوم الحديث، ويكاد يكون كل من جاء بعده عالة عليه وعلى أبي عبد الله الحاكم صاحب علوم الحديث. واهتم بهذا الفن كثيرا العلامة الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري الكردي رحمه الله تعالى، فإنه شرح كتاب الحاكم علوم الحديث شرحا موسعا، ثم بعد ذلك جاءت المصنفات مطولات ومتوسطات ومختصرات. هذه المنظومة شملت أشهر أنواع علوم الحديث، شملت أشهر أنواع علوم الحديث. ابتدأ المصنف رحمه الله بقوله أبدأ بالحمد، وهنا قد يقول قائل كيف يكون يقول أبدأ بالحمد وهو بدأ بقوله أبدأ؟ والجواب أن المقصود أنه في نفسه قبل أن يكتب هذه المنظومة حمد الله عز وجل بعد البسملة، حمد الله عز وجل بعد البسملة. أو يكون المعنى أبدأ أولا فأقول الحمد لله، فيكون كلمة بالحمد الباء والجار والمجرور متعلقا بقوله أبدأ، أبدأ أنا وأقول الحمد لله. والحمد كما مر معنا، ما معنى الحمد؟ ما معنى الحمد؟ الثناء بالجمالات والكمالات على المحمود، معنى الحمد الثناء بالجمالات والكمالات على المحمود سبحانه وتعالى. قال أبدأ بالحمد مصليا على، مصليا أي أقول اللهم صل وسلم على محمد، هذا معنى مصليا. ولماذا نصبه؟ نصبه على الحالية، أي أبدأ بالحمد حال كوني مصليا على محمد. إذن مصليا منصوب على الحالية، ويمكن أن يكون منصوبا لفعل مضمر تقديره أبدأ بالحمد أقول مصليا، لكن هذا التقدير أبعد من الأول، الأول أقرب. والقاعدة في التقدير مهما أمكن القرب لا يصار إلى البعد، فنقول أبدأ بالحمد مصليا أي حال كوني مصليا على محمد. وقلنا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى الصلاة؟ شكرا. نعم، ثناء صلاة الله على نبيه أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. طيب أنت لما تقول اللهم صل على محمد، أيوة، تطلب الثناء، اللهم أثني على محمد. والمقصود بالمحمد هنا هو نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم المجتبى خير الورى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل كما مر معنا وين؟ في الأصول الثلاثة. نعم، خير نبي أرسل، خير بدل عن محمد أو صفة، محمد خيري، يجوز أن تعربه بدل، يجوز أن تعربه صفة، خير نبي. ولماذا نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الأنبياء؟ ذلك لسببين: الأول مروي والثاني معقول. أما المروي فقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ثم ذكر حديث الشفاعة، فهذا نص مروي على خيريته صلوات ربي وسلامه عليه. وأما المعقول فقد صح أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء إماما، ولا لا؟ صلى ولا ما صلى؟
صلى
إماما ولا مأموما؟ طيب من يأم القوم؟ أقرأهم، صح؟ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم، فإن كانوا في العلم سواء أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الدرجة سواء فأقدمهم سنا. إذا نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه مسبوق بالهجرة ومسبوق بالعمر، فلم يبقى إلا أنه أقرأهم وأعلمهم، أفقههم وأعلمهم، فلذلك قدم صلوات ربي وسلامه عليه. خير نبي، ما معنى النبي في اللغة؟ مر معنى النبي في اللغة من الإنباء، وهو الخبر، أو عفواً النبي في اللغة من النبأ وهو الخبر عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أو من الإنباء وهو البروز، أو من الإنباء وهو البروز. ولذلك نقول أنبتت الزرع، أنبتت الأرض زرعها، أي أبرزت، لأن كلمة أنبت من الإنباء أيضا. فهنا يوجد اشتقاق كبير وصغير بين النبي وبين الإنباء وبين النبي والنبأ. إذن معنى النبي في اللغة من النبأ وهو الخبر، أو من الإنباء وهو الظهور. فالنبي ظاهر أظهره الله بوحيه، فكلا المعنيين صحيح من حيث الاشتقاق اللغوي. واصطلاحا النبي من بعثه الله إلى قوم مسلمين، من بعثه الله إلى قوم مسلمين. قال خير نبي أرسل، فجمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشطر من البيت كم صفة؟ ثلاث صفات: خير نبي ونبي وأرسل. وإذا قلنا أن محمد اسم مشتق وهو الصواب، فيكون أربع صفات للنبي صلى الله عليه وسلم. محمد اسم مفعول من ماذا؟ ها يا شباب، إذا قلنا من حمد، فإذا حمد يحمد فهو محمود، اسم مفعول من ماذا؟ ها؟ حمد، أيوة أحسنت. إذن اسم مفعول من حمد، حمد يحمد فهو محمد، وذاك محمد. محمد اسم فاعل ومحمد اسم مفعول، فإذا معنى محمد كثير الحمد، لأنه مضعف الفعل حمد، أو أحمد، أحمد يحمد فهو محمد وذاك محمد، يجوز هذا الاشتقاق وذاك الاشتقاق. وخير هذا الوصف الثاني، ونبي الوصف الثالث، أرسل الوصف الرابع. والإرسال في اللغة معناه البعث، والسفارة. الإرسال في اللغة معناه البعث والسفارة، ولذلك الرسول اليوم يسمى سفيرا، وهو اشتقاق لغوي صحيح. السفراء اليوم يسمونهم سفراء ويسمونهم رسل، أو مبعوث، يقولون فلان مبعوث الأمير، فلان مبعوث الملك، ولا لا؟ إذن معنى أرسل أي بعث وصار سفيرا، هذا المعنى اللغوي. الرسول معناه المبعوث السفير. أما هنا في معنى دقيق جدا، لماذا سمي الرسول رسولا من الرسل؟ وذلك لكثرة ما يأتيه من الوحي والأخبار، بخلاف النبي فإنه من الإنباء والظهور. ولذلك إذا قلت أن أرسل من البعث والنشور، ومن البعث والسفارة، هذا له معنى لغوي. وإذا قلت من الرسل وهو كثرة الإنباء، فهو يختلف عن النبي، فإنه يوحى إليه ولكن ليس الوحي إليه كالوحي إلى النبي. وأما من حيث الاصطلاح، فمن هو الرسول؟ الرسول من حيث الاصطلاح أحسن ما قيل فيه من بعثه الله إلى قوم كافرين، من بعثه الله إلى قوم كافرين. وأما ما يقال في بعض الكتب أن النبي من بعثه الله ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من بعثه الله وأمر بالتبليغ، فهذا تعريف قاصر وليس له في الواقع نظر صحيح. لماذا قاصر؟ أولا، كيف يوحى إليه ثم يقال له لست مخاطبا بإيش؟ بالتبليغ. أحد العلماء إذا علموا شيئا أليسوا مخاطبين بالتبليغ؟ ها؟ مخاطبين ولا لا؟ مخاطبين بالتبليغ. وإذا لم يبلغوا كتموا، وإذا كتموا أثموا، صح ولا لا؟ إذن هذا يدلنا أن هذا تعريف قاصر. طيب، ومن حيث الواقع، إذا قلنا أن النبي من بعثه الله ولم يوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ، معنى هذا الكلام أن الإنباء ليس له فائدة. حيث الواقع، ما الفائدة من الإنباء إذن؟ ما الفرق بينه وبين الولي الذي يرى بعض المنامات الإلهية الواقعية؟ ما الفرق يكون بينه وبينه؟ هذا تعريف قاصر. إذن الذي يقول النبي من بعثه الله ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من بعثه الله وأمر بالتبليغ، هذا تعريف قاصر، لا بد من التكملة. النبي من بعثه الله إلى قوم مسلمين، والرسول من بعثه الله إلى قوم كافرين. هناك تعريف آخر، قالوا النبي من بعثه الله بشريعة من قبله، والرسول من بعثه الله بشريعة جديدة. وهذا أيضا غير واقعي، فإن آدم عليه السلام بالإجماع نبي ولا رسول؟ نبي. طيب برسالة من؟ بشريعة من؟ ما سبق. إذن لا يكون هذا صحيح. قال الله عز وجل عن يوسف في قول مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فلقبه بأنه رسول ولا لا؟ طيب ما عنده شريعة جديدة، هو على شريعة أبيه يعقوب. طيب أيضا إسماعيل عليه السلام على شريعة أبيه إبراهيم وهو رسول. إذن هذا التعريف أيضا فيه نظر. ما هو التعريف الصحيح الذي ذكرناه أولا؟ طيب هل يلزم أن يكون الرسول يأتي بشريعة جديدة؟ لا يلزم، هذا هو الصواب. والنبي يؤمر بالتبليغ بشريعة من سبقه، نعم هذا صحيح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا. ثم بعد المقدمة في بيت واحد قال رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة. طبعا همزة أقسام محذوفة لأجل استقامة وزن البيت. وذي من أقسام الحديث عدة، أي ذي اسم إشارة بمعنى هذه، فيجوز أن تقول هذه وذي وذه والته والتي في عدة لغات. وذي اسم إشارة إلى ما سيأتي، ويجوز اسم الإشارة إلى ما سيأتي وإلى ما سبق، وهذا هو لغة العرب. أما من زعم أن اسم الإشارة لا يكون إلا لما سبق فهذا فيه نظر. وذي أي هذه التي ستأتي من أقسام الحديث عده. وقوله من للتبعير، معنى أقسام الحديث كثيرة لكنه يعد لنا بعضا من أقسام الحديث. إذن من هنا ليش؟ قلنا للتبعير، أي ذي من بعض أقسام الحديث عده. والأقسام جمع قسم، والقسم قد يكون مناظرا للشيء مساويا له أو ضده أو منوعا في نفسه. التقسيم كيف يكون؟ إما أن يكون الشيء مناظرا للشيء، فأنت تقول هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، فهذا متقابل الآن. فالأقسام إما أن تكون متقابلة أو متوازية كالصحيح والحسن مثلا، أو تكون منقسمة في نفسها فتسميه قسما وأقساما. من أقسام الحديث، الحديث هنا مسبوق بمضمر محذوف تقديره علوم الحديث، وذي من أقسام علوم الحديث. والعلوم محذوفة، وليس المقصود هو نفس تقسيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مقصوده تقسيم علوم وأنواع علوم الحديث. عده، عده بمعنى أعدده، بمعنى أعدده واحسبه. وكل واحد أتى وحده، عده وكل واحد أتى وحده. وهذه من ميزة البيقوني رحمه الله أنه ذكر كل نوع مع تعريفه. وكل واحد أي من أقسام الحديث التي أذكرها أتى بمعنى جاء، ومن الذي جاء به هو، وإنما لم ينسب إلى نفسه لعل التعريفات تكون سابقة. وهو الواقع أتى أي جئت به، وحده أي وتعريفه. فهو لا يكتفي يقول الحديث صحيح وحسن وغريب، الحديث عزيز مشهور، ما يكتفي بهذا، بل يذكر الحديث الصحيح وتعريفه، حديث الحسن وتعريفه، حديث العزيز وتعريفه. إذن معنى الحد التعريف. وقد اختلف علماء المنطق في التعريف والحد، وهل بينهما من عموم وخصوص أو لا، ليس هذا مجال حديثنا. لكن أما علماء الشريعة، علماء الفقه، فإنهم إذا أطلقوا كلمة الحد يريدون بها التعريف، وإذا أطلقوا كلمة التعريف يريدون بها الحد. وأما الحد عند علماء المنطق فيقصدون به تعريف الشيء بجنسه وفصله، تعريف الشيء بجنسه وفصله، كقولهم: الإنسان حيوان ناطق، فحيوان جنس وناطق فصل. قال رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل. إذن حط على الصحيح رقم واحد. والصحيح فعيل من الصحة، ها، الصحيح فعيل من الصحة،
وهو ضد السقم، ويقال هذا صحيح، أي ليس به علة، أي ليس به علة، وفلان صحيح أي أنه ذو عافية. وهنا المقصود بالصحيح كما قال المصنف في تعريفه وهو أي الصحيح. إذن الصحيح لغة إيش؟ ضد المعلول، فلان صحيح وفلان عليل، هذا في اللغة. طيب، وفي علماء، عند علماء الحديث قال وهو، وهو طبعا بإسكان الهاء عشان وزن البيت. ما هو تعريف الصحيح؟ ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ولم يشذ، أحسن يشذ. الحديث لا يمكن أن تقول عنه صحيح إلا إذا نظرت إليه نظرتين: النظرة الأولى من حيث السند، والنظرة الثانية من حيث المتن. فهنا ذكر المصنف الأمرين: اتصال إسناده وهذا واحد، ولم يشذ أو يعل هذا الثاني. فاتصال الإسناد وصف نظري لسلسلة الرجال الموصلة إلى السند، إلى الحديث. ما معنى الإسناد؟ اكتب سلسلة الرجال الموصلة إلى متن الحديث، مثل قول الإمام مالك رحمه الله: حدثنا ربيعة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله. ماذا نسمي هذا الآن؟ نسميه سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن الحديث، مثل قول المحدثين، مثل الإمام البخاري رحمه الله لما يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن نافع عن ابن عمر، هذا يسميه الإسناد. طيب، ولم يشذ أو يعل، إذن عرفنا اتصال السند، عرفنا السند. ما هو اتصال السند؟ اتصال السند هو سلامته من الانقطاع، سلامته من الانقطاع أيا كان نوعه، وسيأتي أن أنواع الانقطاع، أن الانقطاع أنواع، وسيأتي أن الانقطاع أنواع، وهو ما اتصل إسناده. طيب، لو قال الآن، انتبهوا الآن، لو قال الإمام مالك رحمه الله: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هذا منقطع ولا موصول؟ منقطع، يسمى المعضل، معضلات الإمام مالك، بلاغات الإمام مالك. طيب، الآن هذا إسناد غير متصل، إذن لا ينطبق عليه وصف الصحيح، خلاص فهمنا. طيب، إذا قال التابعي مثلا، أو قال تبع التابعي مثلا، تجد حديث قال فيه الشافعي حدثنا مالك عن من نثق به عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه، الآن يوجد رجل ما نعرفه، إذن هذا ليس متصل لأن في إسناده مبهم أو مهمل. إذن سواء كان في الإسناد رجل مبهم أو مهمل، أو في الإسناد رجل ساقط من الإسناد، أو اثنان أو ثلاث، هذا يسمى غير المتصل، يسمى الساقط. إذن وهو ما اتصل إسناده. اتصال الإسناد يكون بأي شيء؟ أولا اكتب، أولا بعدم وجود أي نوع من أنواع الانقطاع، ثانيا بعدم وجود مبهم في الإسناد، ثالثا بعدم وجود مهمل في الإسناد، أي ثلاثة أوصاف. وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. لم يشذ إذا ضممنا الياء فيكون وصفا ويكون وصفا للإسناد وللمتن، لأن الشذوذ متصور في الإسناد ومتصور في المتن. الشذوذ متصور في الإسناد ومتصور في المتن. مثاله في الإسناد: الرواة كلهم يروون هذا الحديث منقطعا، فيأتي رجل ضعيف فيروي هذا الحديث موصولا، فمخالفة الضعيف للثقات شذوذ، لكن شذوذ في الإسناد. وأما الشذوذ في المتن متصور أن الرواة كلهم يروون الحديث بلفظ وهم ثقات، ويأتي رجل ضعيف فيرويه بلفظ آخر فنسميه شذوذ. لكن من حيث العموم، سيأتي تعريف الشاذ، لكن من حيث العموم لا بد أن تتصور ما معنى شاذ الإسناد أو شاذ المتن. معناه مخالفة الضعيف للثقة أو مخالفة الضعيف للثقات، هذا معنى الشذوذ. أو يعل مبني للمجهول أيضا، لم يشذ سنده أو متنه، أو يعل سنده أو متنه. فالصحيح أن العلة وصف ليش؟ للسند والمتن معا. فقد يقول القائل: إن هذا حديث معلول سنده، أو هذا حديث معلول متنه. وما هي العلة؟ العلة في اللغة المرض الخفي. العلة في اللغة المرض الخفي، وأكثر ما يطلق على ما صعب معرفة دائه، أكثر ما يطلق على معرفة ما على ما معرفة ما يصعب أو على ما يصعب معرفة دائه، هذا هو العلة في اللغة. أما العلة عند المحدثين، اكتب وصف خفي لا يعرفه إلا الجهابذة من المحدثين، ومن باب الفائدة اكتب ومن أئمة العلل. ومن أئمة العلل الإمام يحيى بن سعيد القطان البصري، عبد الرحمن بن مهدي، الإمام علي بن المديني الذي قال عنه البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. الإمام علي بن المديني أبو عبد الله من كبار شيوخ الإمام البخاري، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي ونحوهم من أئمة العلل. ومن أشهر علماء العلل من المتأخرين الحافظ ابن رجب رحمه الله، فإن عنده ذوقا في معرفة العلل لا يعلم به إلا الله عز وجل. ويليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومن المتأخرين الإمام العصر ومحدث الزمان الألباني رحمه الله، فإن عنده ذوقا في معرفة العلل لم يكد يدركه إلا القلة من أهل العلم الذين سبقوه كما ذكرناهم. إذن وصف خفي يعرفه الجهابذة من أهل العلم. لأجل بيان علة الحديث قام الإمام مسلم وقبل، أراد أن يقبل رجلي البخاري فأبى، فأراد أن يقبل يديه فأبى، فقبل ما بين عينيه لأنه بيّن له علة إسناد فقط. طيب إذن الآن ما هو الحديث الصحيح؟ ما اتصل إسناده رقم واحد، لم يشذ اثنين أو يعل ثلاثة، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذه تكملة التعريف. يرويه الضمير راجع إلى الحديث الصحيح، يرويه الضمير راجع إلى الصحيح. العدل، من هو العدل؟ اكتب: العدل عند علماء الحديث هو الذي لم يعرف بفسق ولا مخالفة عرف. العدل هو الذي لم يعرف بفسق ولا مخالفة عرف. ونستطيع أن نقول العدل هو الثقة، العدل هو الثقة الآن العدل انتبه هو وصف لدين الرجل، والضابط وصف لعلم الرجل. عدل وصف ديني، والضابط وصف علمي. طيب لماذا لم يقل عادل وضابط؟ قال عدل ضابط، لأن العدالة لا بد أن تكون من الغير، والضابط لا بد أن يكون منه، هو القائم به. طيب عدل ما يصلح أن الإنسان يعني يزكي نفسه، يقول لهم تراني ثقة أنا عدل، لكن يصلح أن يقول أنا ضابط اختبروني في حفظي، ما في بأس. يرويه عدل ضابط. طيب ما معنى الضابط؟ قال المحدثون رحمهم الله: هو الذي إذا عرض مروياته على مثله من الرواة علم ضبطه وموافقته لهم. واكتب: والضبط ضبطان، ضبط صدر، ضبط صدر، وضبط سطر. ولكل واحد منهما شروط: ضبط صدر وهو الحفظ، وضبط سطر وهو الكتابة. إن كان الرجل ضابطا صدرا فحتى نسميه ضابطا لا بد أن يموت وهو ضابط، فلو اختلط في آخر فإن لا نقبل روايته، أو نسي أو يلقن مثلا. وإذا كان ضابط سطر فإن لا نقبل روايته إلا إذا كان حافظا لكتبه، مدركا أن أحدا لم يدخل في كتبه شيء، لكن لو احترقت كتبه لا نقبل روايته في صدره. ضابط عن مثله، معنى كلمة مثله أي أن سلسلة الرجال كلهم لابد أن يكونوا على هذا الوصف حتى نقبل الحديث. عن مثله سلسلة الرجال كلهم، يعني ما يكفي أن يقول الإمام الترمذي حدثنا فلان ثم نظرنا فيه ترمذي ثقة فلان ضعيف، ما يكفي، لابد أن يكون سلسلة الرجال كلهم عدول ضابطين. هذا معنى عن مثله. معتمد، معتمد اسم مفعول، ممن معتمد؟ من أهل الفن، أي أن أهل الفن قالوا فلان معتمد في ضبطه ونقله. اليوم من اللي يعتمد للطبيب يقول فلان طبيب فلان صيدلاني؟ من يعتمد؟ أهل الفن، جهات المختصة يعطون شهادة أن فلان طبيب فلان صيدلاني. طيب من الذي يعطي الختم ويعتمد أن فلان ضابط وفلان عدل؟ أهل الفن. ما تروح عند الفقيه وتسأله عن فلان ابن فلان يقول لك ما أعرفه. ما تعرفه ما أنت حجة عنك، ما عرفته أنت غاية ما عندك الفقه، ما تعرف علم الرجال. كان شيخنا أبي كاتب سليمان، شيخنا أبي كاتب، أو كان شيخنا أبو كاتب سليمان مفلح بن سليمان الرشيدي يقول علم الرجال لا يستطيعه إلا الرجال، وكان يحفظ رجال الكتب الستة أكثر من حفظه لجيرانه رحمه الله. طيب الآن المقصود معتمد أي من قبل أهل الفن في ضبطه ونقله. الضبط المقصود فيما حفظ وتعلم، ونقله المقصود الأداء. فلا يكفي أن يكون الإنسان صحيح الكتابة إن كان ضبطه سطريا حتى يكون صحيح القراءة. ولا يكفي الإنسان أن يكون عظيم الحفظ حتى يكون عظيم الأداء فلا يلحن مثلا، لأنه إذا كان كثير اللحن فإنه يغير المعاني، صح ولا لا؟ إذن لابد أن يكون معتمدا في ضبطه ونقله. ضبط عرفنا ضبط صدر أو سطر، ونقله أي الأداء، كيف ينقل الرواية، كيف يروي الحديث، متى يقول حدثنا، متى يقول أخبرنا، متى يقول عن، متى يقول أن، وهكذا. هذا معنى. إذن هذا هو تعريف الحديث الصحيح. وهل الصحيح كله في مرتبة واحدة؟ الصحيح أن الصحيح ليس كله في مرتبة واحدة. فأعلى أنواع الصحيح، اكتب أعلى أنواع الصحيح، ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ويليه ما رواه البخاري، ويليه ما رواه مسلم، الرابع ما كان صحيحا في غيرهما. فهذه أربعة مراتب للصحيح، أعلاهما ما رواه الشيخان، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم ما صح في غيرهما. قال رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت. هذا نوع آخر، اكتب عليه رقم 2. النوع الأول إيش كان؟ الصحيح. النوع الثاني الحديث الحسن. هل الحديث الحسن كان معروفا عند المحدثين قديما؟ تعلمون بارك الله فيكم أن المحدثين في زمن التابعين وتبع التابعين وتبع تبع التابعين كانوا أكثر شيء يطلقونه يقولون صحيح ليس بشيء ضعيف مثلا. إذن عندهم قسمان، صحيح ضعيف، وأحيانا يطلقون على كلمة الصحيح مقبول، ويطلقون على كلمة الضعيف مردود منكر وإلى آخره، لكن لم يكن تكن المصطلحات منضبطة. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إن أول من تصدى للتفريق بين الصحيح والحسن والجمع بينهما هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي. قبل الإمام الترمذي قد تسمع كلمة الحسن، كلمة المقبول، كلمة لا بأس على ما قل رتبته عن الصحيح، لكن كلمة الحسن يطلقونه أحيانا وأحيانا لا يطلقون. وإنما تصدى لهذا الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، صاحب إيش؟ الجامع المسند، أو صاحب سنن الترمذي المعروف عندنا. إذن الحسن تعريف معروف في زمن الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. ولما نقول في زمن أبي عيسى الترمذي معناه أن البخاري أدرك هذا، أي أدرك هذا. والإمام أبو عيسى كل وجل علمه من الإمام البخاري. طيب ما هو الحديث الحسن؟ طبعا بعد الترمذي الناس قبلوا هذا الاصطلاح، مو الناس المقصود به أي ناس، من الناس؟ المحدثون قبلوا هذا الاصطلاح قبولا واسعا بلا رد، مع أنهم اختلفوا في مراد الترمذي رحمه. ما هو الحسن؟ قال والحسن أي الحديث الحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. إذن هذا هو تعريف الحديث الحسن المعروف طرقا وغدت، يعني طريق إسناد، المقصود المعروف طرقا يعني إسناده، إسناده معروف. إذن إسناد، الإسناد موجود، نعم موجود، الناس معروفين، نعم معروفين. وغدت رجاله معروف طرقا فهمناه، وغدت أي مضت وصارت متصلا كالحديث الصحيح، رجاله لا كالصحيح اشتهرت. طيب رجاله لا كالصحيح من أي جهة؟ من جهة العدالة؟ لا، العدالة لا بد منها. إذن من جهة إيش؟ الضبط. رجاله لا كالصحيح اشتهرت، اكتب من جهة الضبط. فهم اكتب، فأصحاب الحديث الحسن خف ضبطهم عن أصحاب الحديث الصحيح. يعني مثلا أنت الآن لما تجي تقارن أحاديث شعبة تجد أن شعبة عنده مئات الآلاف من الأحاديث والروايات، لما تقارن بين رواياته التي وصلت المئات الآلاف وبين ما خالف لا تكاد تجد إلا كما قال بعض المحدثين 15 لفظة أو 17 لفظة. لما واحد جهبذ مثل شعبة بن الحجاج الواسطي لا يخطئ في جميع رواياته إلا في 14 لفظة أو حديثا، فهذا يعني أنه جهبذ في الضبط. لكن نجد فلان، ولنفرض مثلا ليث بن أبي سليم، تجد أن ضبطه خفيف، فيكاد يكاد وليس يعني هو الغالب، يكاد أن يكون أحاديثه الموافقة للصحاح يكاد أن يكون أقل من المخالفات. وذلك نقول رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وهذه القسمة، انتبهوا ترى لا تقولوا الترمذي هو أول من جابه، هذه القسمة ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته، فذكر أولا الرجال الذين عليهم الاعتماد في الحديث، ثم ذكر بعدهم الطبقة التي تليهم، ونبه على هذا الحافظ ابن الصلاح في شرحه لمقدمة مسلم أنه عنا لذلك الإمام المسلم هنا أقول هذا الكلام لعله لا يعجب بعض الناس، لكن والله هذا يتبين لمن تمعن في مسلم مرات وكرات، أن الإمام مسلم يروي الحديث أولا من طريق الرجال الأولين الذين ذكرهم، ثم ربما يرد أو ترد عنده اللفظة من طريق الثانين، وربما تكون عنده حسن الطريق، يكون عنده حسنا أو حتى شاذا أو معلولا. فلماذا يرويه؟ لبيان أن الأول هو الصحيح والثاني دون ذاك. ثم قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر. كل ما عن رتبة الحسن قصر، سواء من جهة إسناده أو من جهة متنه، ماذا نسميه؟ خلاص الآن لا يوجد عندنا طبقة ثالثة في الصحيح، المقبول إما صحيح وإما حسن. طيب والمردود؟ ما دون الحسن مردود، خلاص. وهو أنواع، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، اكتب والضعيف من قسم المردود. وسمي الضعيف ضعيف فعيل من الضعف، فعيل من الضعف، وهو العجز والعي، وهو العجز والعي، وهو أقساما كثر. طيب، وهو أقساما كثر، لماذا نصب كلمة أقساما؟ ها، حال، وهو حال، أو فهو الضعيف أقساما كثر، يكون مفعول لكثرة، كثر أقساما، لكن قدم لأجل وزن البيت، فهو الضعيف وهو كثر أقساما. ولذلك يقول أنواع الضعيف هو أكثر أنواع علوم الحديث. ممكن يكون تمييز، يصح أن يكون تمييز من إيش؟ من الضعيف، من كثرة، ممكن أن يصلح أن يكون تمييزا لكثرة. نعم، فهو الضعيف وهو أقساما كثر. طيب، بعد ذلك شرع رحمه الله في بيان أنواع الضعيف، نكتفي بهذا إن شاء الله، ونكمل في المحاضرة السبت القادم. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح.